بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وما كان معه من إله المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمده تعالى على جليل إحسانه ونواله، وأشكره على جليل إنعامه وإفضاله، فله الحمد على صفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ألوهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والوالد والولد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل بقاؤه وديمومته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. فسبحانه ما أعظمه، وسبحانه ما أحلمه، ما أجله، ما أكمله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حسن إخوانكم الظن بي فدعوني إلى هذا اللقاء المبارك، ودعوني لأن أكون متحدثا في قوم جل من فيهم أكثر مني علما وفضلا. هذا أدين الله به، ولكن الأمر كما قال الأول: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم، وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. ولا غرو أن يستمع الفاضل للمفضول، فقد استمع الهدهد، فقد استمع سليمان عليه السلام للهدهد، وأين الهدهد من سليمان؟ واستمع موسى عليه السلام للخضر إذ قال له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأين الهدهد من سليمان؟ ولا يغترن أحد أن اقترن اسمي باسم هؤلاء الأكابر من مشايخنا حفظهم الله تعالى في هذا الجدول، فإن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، لا تدل على شيء. على كل حال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحديث بيني وبينكم حديث قلب لقلوب، وأن ينفع بهذا الكلام قائله وسامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن هذه الأمة لا يشفي عليلها ولا يروي غليلها مقطوعة من فنان، ولا هيام من شاعر، ولا طرح من علماني، ولا خيال من فيلسوف، ولا مشهد من مسرحية، ولا حلقة في تمثيلية، وإنما يحييها ميراث من نبوة، وتركة من رسالة، وأثارة من علم. الأمة لا يحييها إلا كتاب الله، ولا يبعثها إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الذي يؤثر في الأمة، وأما الباقي فهو خيال لا أثر له. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة نلتف فيه حول كتاب الله. وما أدراكم ما كتاب الله؟ ذلكم الكتاب الذي أهملته الأمة في المجمل، فسقطت من عين الملك سبحانه، أضاعته الأمة فضيعها الله. كان القرآن هو ما يكتب على الجدران فقط، ويوضع على القطائف، فكان حال الأمة كما ترون. القرآن الذي ينبغي أن تتأمله الأمة كلها بجميع فئاتها، وأن تتفهمه وأن تتدبره. ذلكم الكتاب الذي فيه ذكركم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. موعدنا مع آيات من كتاب الله لا نفسرها بل ولا نقص قصتها، فالقصة معروفة عند الجميع، لكننا نقف معها وقفات، أو قل نقف فيها لنتأمل تأملات. هذه تأملات أو وقفات في أحسن القصص، تأملات في سورة يوسف عليه السلام. ولماذا سورة يوسف؟ لأنها أحسن القصص، لأنها أحسن القصص كما سماها ربنا تبارك وتعالى، لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن، وفيها ذكر الحبيب والمحبوب وحسن المحاورة مع الأدب أو الأدب مع المخاطب. كل هذا في هذه السورة العظيمة، لأنها حوت عبرا وعظات وحكما لم تحوها سورة غيرها، فهي من أعظم القصص التي يتسلى الشخص المصاب ويتعزى بأهل الفضل والصلاح الذين كان مصابهم أعظم من مصابه وآلامهم أعظم من آلامه، فترى فيها مؤامرة بعد مؤامرة، وابتلاء تلو ابتلاء، وفتنة بعد فتنة، ومفاجأة بعد مفاجأة، وترى تدبير الله تبارك وتعالى لعباده، تدبيره الخفي ولطفه بعباده ونصرته لأوليائه المتقين المخلصين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه قصة ذكرت بكاملها في سورة واحدة، في سورة بدأت واختتمت بنفس القصة، تضمنت مشهدا ختاميا موصولا بأول هذه القصة ومطلعها، ذلك في عالم الغيب وهذا في واقع الحياة، ويوسف بين هذا كله يذكر الله ولا ينساه. إنها وقفات مع هذه السورة العظيمة. قلت ليس هذا تفسيرا، وقلت ليس سردا لقصة، فالقصة الجميع يعرفها، لكننا نقف معها وقفات. الوقفة الأولى وقفة مع الرؤى، وستكون سريعة لنستطيع أن نأتي على وقفات أكثر. الرؤى تكون على ثلاثة أقسام: رؤيا من الله سبحانه، وحلم من الشيطان، وحديث من النفس. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. والرؤيا ورؤيا المسلم جزء من 45 من 46 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، هذا موضع الشاهد: رؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. إذن من رأى رؤيا حسنة فإنه يحدث بها من يحب، ومن رأى رؤيا يكرهها فمطلوب منه أن يفعل خمسة أمور وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأول التعوذ من شر هذه الرؤيا ومن الشيطان، الثاني أن يتفل عن يساره، الثالث ألا يحدث بها أحدا، الرابع أن يتحول عن جنبه، الخامس أن يفزع إلى الصلاة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله تعالى وليحدث بها، وإذا رأى رؤيا غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. ونحو هذا جاء من حديث أبي قتادة في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نقتصر على هذا القدر منها. ولا يجوز لأحد أن يكذب في رؤيا وأن يدعي شيئا رآه وهو لم يره، لما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، يعني يوم القيامة انظر في هذه الأهوال كلها ويكلف أن يأتي بشعرتين يعقدهما، يستطيع أن يعقدها؟ لن يستطيع. ليه؟ من الفزع ومن الهول الذي هو فيه لا يستطيع أن يعقد بين شعرتين. أنت لا تستطيع الآن أن تعقد بين هاتين الشعرتين. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى، يعني يكذب يقول أنا رأيت في المنام كذا هو لم يراها. لماذا؟ لأهمية الرؤية، لأن الرؤية قد تكون بشارة له أو قد تكون علامة على صلاحه أو على فساده، فلا يجوز له أن يدعي رؤيا وهو لم يرها. وليعلم أيضا أيها الأحبة أن الرؤيا قد يتحقق أو تتحقق الرؤيا الصالحة ولو بعد زمان، يعني لا غرو أن تتأخر ولو سنوات حتى تتحقق. ومن هذا القبيل رؤيا يوسف عليه السلام التي رآها وأخبر بها أباه: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجد. متى تحققت هذه الصورة؟ متى تحققت هذه الرؤية؟ بعد سنوات طويلة. وكذلك كان الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا أنهم أو لما رأى أنه سيدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنا، متى تحققت؟ بعد عدة سنوات تحققت هذه الرؤية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. متى تحققت؟ بعد سنوات في فتح مكة. هذه الوقفة الأولى، وما أردت أن أطيل فيها حتى نستطيع أن نأتي على أكثر قدر، هو ليس أكثر، أنا أعددت أن أتكلم في 10 نقاط فقط. النقطة الثانية والوقفة الثانية مع قضية هامة، وهي قضية الحسد. أنا ذكرت لكم أن احنا مش بنحكي قصة، فأنتم طبعا تعرفون أن إسقاط هذه العبر وهذه الوقفات على موضعها. وقفة مع الحسد: ذلكم الحسد، ذلكم البلاء العظيم الذي بسببه حدثت كثير من البلايا وكثير من الرزايا، بل هو سبب للكفر والعياذ بالله. وما الذي منع إبليس أن يسجد لآدم إذ أمره الله سبحانه إلا الحسد؟ حسد: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أسجد لطين؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ فهو شوف القضية عند إبليس ماذا؟ إنه الله كرم آدم عليه فحسده فكفر به وأكفر بالله سبحانه وتعالى وامتنع من السجود لأجل هذا الحسد. وكذلك امتنع أهل قريش من الإيمان، لماذا؟ حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا الحسد هو الذي دفعهم إلى هذا. كذلك اليهود والنصارى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد يصنع هذا كله. فانظر ما الذي حمل ابن آدم على أن قتل أخاه؟ الحسد. حسد أخاه أن تقبل الله قربته ولم يتقبل منه، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا ما ذنبي أن تقبل الله مني والله لا يتقبل إلا من المتقين، وما ذنبي أن كنت أنت غير تقي، لماذا حسدتني ولماذا أردت أن تقتلني؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إلى آخر هذه الآيات المباركة. الحسد يا عباد الله هو الذي حمل إخوة يوسف على فعل ما هموا بفعله، ولذلك تلحظون أن أباه قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الحسد حملهم على هذا الأمر الخطير الذي فعلوه. ماذا فعلوا هم؟ قطعوا رحمهم وقتلوا أو أهموا أن يقتلوا أخاهم، ولم يرحموا والدهم وصاحب الحق عليهم، ذلكم الشيخ الكبير الفاني، لم يرحموه ولم يرحموا ولم يرأفوا هذا الطفل الصغير الذي لا يعرف شيئا، وما عبأوا بأي شيء، رموا كل الأمور دي وراء ظهرهم. الحسد خيم على عقولهم حتى نسوا كل هذه المعاني واقترفوا هذه الآثام وأجمعوا أن يقتلوا أخاهم. الحسد يفعل أكثر من ذلك، الحسد هو الذي دفعهم إلى هذا كله، ولم يجعلهم يفكرون لحظة من اللحظات، ولم يجعلهم يستخدموا قلوبهم لحظة من اللحظات بهذا الحسد المقيت، ولا يسلم من هذا الداء العضال ومن هذا الأمر العظيم الجليل المقيت، لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، بل لم يسلم منه حتى العلماء والدعاة، وللأسف الشديد فأنت ترى العالم يحسد أخاه العالم الآخر، وترى الداعية يحسد الداعية الآخر الذي يسد مسدا لا يسده هو، وهذه قضية خطيرة وهي واقعة في الأمة بلا خلاف، واقعة في الأمة. لماذا يصب اللوم ويصب التعقب ويصب الأخذ على الأقوال فيما يتعلق بالمشاهير فقط؟ لماذا؟ إنه الحسد. وإن كان هؤلاء لا نسلم لأحد أنه معصوم أبدا، ليس أحد معصوما وليس أحد أكبر من الخطأ، لكن لماذا خطأ هذا بالذات هو الذي ننتقده وهو الذي نتكلم فيه وهو الذي نريد أن نسقطه إسقاطا؟ نحن لا نريد أن نجعل هناك كهنوتا، لا، عالم أخطأ على العين والرأس، العالم أصلا بشر لم يتعد كونه بشرا، فهذا ينصح في الله ويقال له ويتبع فيه الطريق الشرعي في نصحه إذا أخطأ، ولا يسلم له بكل قول، لا، هو بشر في النهاية. لكن أما إسقاط العلماء فهذا لا ينبغي أبدا أن يحصل هذا التناحر بين طلبة العلم وبين العلماء على قضايا أحيانا تكون قضايا فرعية، أحيانا تكون قضايا مسائل من مسائل الخلاف، قد تكون هناك خلاف في وجهات النظر فقط، فيريد أن يسقطه. لماذا تسقطه؟ هل ستذهب تشد مسده؟ لا، أنت لن تذهب. فالحامل على هذا عظيم يا عباد الله، الحامل على هذا أمر خطير جدا، إسقاط الناس والكلام عليهم لا سيما العلماء هذا أمر خطير. وقد غفل هؤلاء عن أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من تناول العلماء بالسب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، لابد. وتجد وترى رأي العيان كيف مكر الله بهؤلاء الذين يسمحون لطلبة العلم بالطعن في العلماء الآخرين في مجالسهم، لا بد أن يكتووا بهذه النار، هذا لا بد منه، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى إنه لا يفرط أبدا سبحانه وتعالى في مثل هذا الشأن. فالحسد عباد الله باب عظيم من الأبواب التي تفتح الشر على الأمة كلها، لا في مجال دون مجال، وإنما في معظم مجالات الحياة يكون مدمرا كما ترون. جعل هؤلاء الإخوة يهمون بقتل أخيهم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ لماذا يحسد الإنسان؟ الحسد يتضمن مقتا ولوما على أقدار الله تبارك وتعالى. وإن أنكر الحاسد هذا، أنت لو سألته لك لا أنا طبعا ما أقدرش أن أنا أكون ناقم ولا ناقد ولا لائم على شرع الله ولا على قدر الله أبدا، لكن حقيقته هي هذه، لابد أنه يكون عنده اللوم ده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذه قضية ينبغي أن يلتفت إليها طلبة العلم بارك الله فيكم، وألا يحمل هذا الكلام على أشخاص أبدا بعينهم، ولكن القضية فاشية طغت، ما أصبحت تتعلق بفرد دون آخر، أصبحت موجودة الآن. قلما تجد أحد طلبة العلم يتكلم بخير في نظير له. الكلام ده واقع، الذي حملنا على هذا الكلام هو هذا، لكن لا نريد أن نسقطه على أحد دون أحد، ولا نريد أن نسمي أحدا، ولم نقصد أصلا أن نسمي أحدا بعينه. الوقفة الثالثة التي تلمحها في هذه السورة العجيبة قضية تزيين الشيطان. الشيطان إذا أراد العاصي وجاءته الخطرة أن يعصي، الشيطان يزين له الطريق. بمعنى إيه يزين له الطريق؟ يطمعه، يسهل عليه الأمر، ييسر له الدخول فيه ويسهل عليه الخروج منه. يقول له هتسرق وما يهمكش، ما حدش هيشوفك، ما هو عارف انه لابد ان يأتي خاطر من داخل الانسان يقول طيب اذا رآني احد ماذا سأفعل، يدخل عليه من الباب ده ويسهل له الامور. لا ما يهمكش الان الوقت، الناس مشغولة، الناس كلها بتفرجوا على الماتش، ما يهمكش من حاجة، الناس مشغولة ولا يهمك، ما حدش هيشوفك، وان شافك حد يا سيدي اضربه ولا يهمك برضه، ما حدش هيشوفك. يزين له الباطل ويزين له المعصية وييسر له ويسهل عليه الخروج منها، حتى يطمعه ويسوف له حتى يدخل في هذه المعصية والعياذ بالله. هذا ما فعله الشيطان مع أولاد يعقوب، فقد دخل عليهم بأمنيتين، قال لهم ماذا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ماذا سيحدث؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. انظر كيف يدخل الشيطان على الإنسان من باب الصلاح ومن باب التوبة ومن باب تطميعه في التوبة. يقول لهم إذا فعلتم هذا الفعل فإن أباكم سيحبكم كما كان يحب يوسف. طب هم عاوزين الحب ده، لأنهم في الأول أخذوا على أبيهم ماذا؟ أخذوا على أبيهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فدخل لهم من هذه الجهة، قال يخلو لكم وجه أبيكم، طب وبعدين؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني هذا سيفتح لكم بابا أن تجددوا عهدا جديدا مع الله. وهذا مدخل يدخله الشيطان للإنسان، يقول له أنت اعمل اخبط الخبطة دي وبعدين توب، وبعدين بقى اقبل على الله بقى بكليتك ويكون معك فلوس واعمل كل حاجة وابن جوامع، ويدخله في الايه؟ في السكة الايه؟ السكة الفاسدة دي. لكنه يزين له الدخول ويسهل عليه الخروج. وتكونوا من بعده قوما صالحين، ستتوبون في المستقبل وتكونون من أصلح الناس ومن خيار عباد الله، وباب التوبة مفتوح، والتوبة مفتوحة للعبد ما لم يغرغر. ويبدأ يحدث بالآيات والأحاديث ويستدل له حتى يقنعه، وتلاقيه واعظ ما فيش حد أحسن منه في الوعظ، وتلاقي الإنسان مستجيب له. ليه؟ لأنه بتكلم بالآية والحديث والنص وماشي معك، يعني ماشي ما فيش فيها إشكالية أبدا. لكنه غفل عن أمور، غفل هذا العبد الذي اغتر بالشيطان أن الذي يحرص على التوبة لا يكون جريئا على ارتكاب المعصية. من أنت بقى أنت حريص على التوبة وعلى الصلاح مع الله وبعدين يكون باب التوبة هو باب المعصية؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون الحريص على التوبة بابه من جهة المعصية؟ هذا لا يتأتى أبدا. ما فيش واحد يقول طب أنا هعمل معصية عشان أتوب وأبقى راجل كويس، لا، طب ما انت كويس من دلوقتي، ايش دخلك في المعصية؟ خليك على ما انت عليه. لماذا تدخل هذا الباب؟ هذا باب دخله او ادخله الشيطان على هؤلاء القوم. وبعدين هم كأنهم استغفلوا اباهم. هو انتوا لما تقتلوا اخاكم ابوكم هيجي ياخدكم في الحضن كده ويقول لكم تعالوا انتوا اللي باقين لي؟ لا، هم استغفلوا اباهم، ظنوا ان اباهم سيكون مغفلا، وحاشاه من ذلك وهو نبي من الانبياء كريم على الله سبحانه وتعالى. وقد نسي هؤلاء ان التوبة لا تتأتى لكل احد، وتغافل هؤلاء وتغافل أمثالهم ممن يمشي ويحذو حذوهم أن الموت قد يدخل عليه ولا يمهله حتى يتوب. يقول لك اعمل العملية دي وبعد كده توب. طب أنت من أدراك ومن أخذ لك عهدا أن الموت سيمهلك حتى تعملها ثم تتوب؟ قد تعمل المعصية وتموت وأنت مقترف، وأنت باق على معصيتك لم تحل عنها ولم تزول ولم تزل. لا يمهلك الموت، إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا يمكن أن يكون عندهم إصرار من قبل العملية، يكون عنده إصرار على معصية ثم هو عنده خطة مستقبلية للتوبة، لا يتأتى له هذا أبدا. هكذا الشيطان يلقي على الإنسان المعصية ويريه أن الخلاص منها ومن آثارها سهل ميسور، ثم يفاجأ الإنسان بأنه أوحل في ذلك الوحل، وأن وحلا يقوده إلى وحل ومعصية تقوده إلى معصية، ولا يكون الخلاص إلا باعتصامه بالله سبحانه وتوبته التي لم تكن معزومة قبل المعصية، وإنما توبة أخرى يجددها بعد اقتراف هذه المعصية. الوقفة الرابعة في هذه السورة العظيمة سنة التدافع، وقفة مع سنة التدافع، وهي الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الخير والشر. فهؤلاء لما أجمعوا على الفعل الذي أرادوه هيأ الله لهم من بينهم من يطلب تخفيف الحكم الذي حكموا به على أخيهم. هذا من أين أتى؟ هذا داخل تحت سنة عظيمة اسمها سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه سنة التدافع، يخرج لهم من بينهم من يقول لا، لا تقتلوا يوسف، ما تقتلوهوش، اختاروا شيئا أخف من ذلك، ألقوه في غيابة الجب، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، كفاية عليه إن احنا نرميه ونتأكد إن الناس أخذوه من هذا المكان، إن أخذه آخذ فليأخذوه إلى مكان بعيد لا ترونه بعد ذلك. من الذي أرسل هذا الرجل الذي هو واحد منهم وأخرجه ليقول لهم هذا القول؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي يدبر لعبده، وعبده غافل، وعبده لا يدري ما يحاك له ولا ما يدبر. وهذه أعظم سنة، قضية التدبير في الخفاء دي سنتكلم عنها في آخر مسألة، وهي أعظم ما في هذه السورة على الإطلاق. انظر إلى سنة التدافع في هذه السورة، وكذلك كانت سنة التدافع في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، إذ جعل الله سبحانه وتعالى من بينهم أوسطهم، فقام قال أوسطهم لولا تسبحون، أم الوسطاني فاء شوية لنفسه، وبدأ يذكرهم من الذي أوحى إلى هذا وألهمه أن يقوم ويسكت هؤلاء عما هم عليه. إنه الله الذي أراد لسنة التدافع أن تكون في خلقه. كذلك صاحب الجنتين الذي في سورة الكهف جعل الله له صاحبا يذكره بالله ويدافعه ويجادله ويقول له ما تعلمون في هذه السورة المباركة من المجادلة الحسنة في قضية الجنتين، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وهذا موسى عليه السلام لما ألقي رضيعا في ذلك التابوت وألقته أمه في البحر، ذهب إلى أين؟ إلى بيت الطاغوت الأكبر، إلى بيت الجبروت، إلى بيت فرعون. ماذا كان شأنه؟ سنة التدافع يا عباد الله يقيد له امرأة هذا الطاغوت لتجادل عنه ولتدافع عنه ولتأخذها إلى حضنها ولتأخذه إلى حضنها، ولا أحد يدري بهذا إلا الملك الذي يدبر ملكوت كل شيء. هذه سنة من سنن الله في خلقه، سنة التدافع. الوقفة الخامسة مع هذه السورة العظيمة عند قوله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مكنا ليوسف، كيف يكون هذا التمكين؟ أخذ من البئر بعد أن ألقي فيه فكان عبدا مملوكا، بيع بثمن بخس، ويقول الله مكنا ليوسف. نعم لا تعجب، ولذلك جاء عقبها مباشرة الوقفة الخامسة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وهو في هذه الصورة العجيبة. نعم لا تعجب، لماذا؟ والله غالب على أمره. الله لا يغلب سبحانه، بل يفعل ما يريد، فهو سبحانه غالب على كل أمر يريده، لا يحول بينه وبين مراده أحد، يدبر لك كيف شاء. كل الكون على اتساعه، سمائه وأرضه، كل هذا الكون هو في قبضة الملك سبحانه. أترون شيئا يتحرك بغير علم الله، بغير إذن الله؟ لا يمكن. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، كل شيء بيده سبحانه، كل شيء في قبضة الملك تبارك وتعالى، يصرفه كيف يشاء، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أراد إخوته قتله فنجاه، والله غالب على أمره. أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة ليغيب عنهم، فغلب أمر الله. أرادوا أن يبيعوه فيكون عبدا مملوكا، فنقله الله وغلب أمره فكان ملكا. احتالت عليه امرأة العزيز بما تعرفون، فغلب أمر الله ونجاه من المحنة. أرادت أن تذله وأن تبالغ في إذلاله وأن تبالغ في إلقاء التهم عليه، فأبى الله إلا إعزازه وغلب أمر الله وكتب براءته. أراد يوسف نفسه عليه السلام أن يذكره الساقي عند ربه، فغلب أمر الله فأنساه الشيطان ذكر ربه ليقضي ما أراد الله له أن يقضي في السجن، وليقضي ذلك القدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، لماذا؟ لأنهم لا يعرفون قدر الله. وقضية المسلمين في هذا الزمان أنهم لا يعرفون الله حق معرفته، ولذلك لا تعجب حين ترى الله تبارك وتعالى يكرر 3 مرات في كتابه: وما قدر الله حق قدره. قضيتنا كلها أننا لا نعرف الله. واحد يقول لك: إزاي ما نعرفش ربنا؟ أنت بتشتم؟ لا لا لا، هذه ليس سبا وليس شد، حواقع حقيقي، دواقع. لا نعرف الله كما هو سبحانه يريد أن نعرفه. نحن نعرف معرفة عامة، معرفة عامة، وإلا لو عرفنا الله لتبدلت أحوالنا. قضيتنا مع معرفة الله. وهذا أيضا جزء يتعلق بالعنصر الأخير الذي سأتكلم عنه في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الوقفة السادسة: مع فتنة النساء. وقد تمثلت هذه الوقفة في موضعين: موضع يتعلق بامرأة العزيز، وموضع يتعلق بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن. هذا الموقف من يوسف عليه السلام من أعظم الدروس التي ينبغي أن يستحضرها الشباب، فإنه كان شابا لكنه لقن الشباب درسا في استعلاء الإيمان على الشهوة وعلى المغريات، وأعطى الشباب درسا في ثبات الشاب المؤمن الصادق ورفضه للمعصية تعرض عليه، لا أقول يقبل هو عليها، وإنما المعصية التي تعرض عليه كيف يكون حال الشاب تجاهها؟ وقد توفر ليوسف عليه السلام في هذا الموضع من دواعي المعصية ما لا يطيق الصبر عليه إلا من صبره الله تبارك وتعالى. موضع عجيب جدا لو تأملته. فهذه امرأة، رقم واحد، فهذه امرأة، والرجال بطبعهم يميلون إلى النساء كميل الجائع إلى الأكل وكميل العطشان إلى الشراب، هذا أمر فطري مركب فيه. ثم هي ذات منصب، يعني إن عملت أي حاجة ما حدش يكلمها، وذات جمال، وهذه فتنة أخرى، وهو شاب، والشباب مركب الشهوة كما هو معروف، وغريب، والغريب لا يأنف مما يأنف منه المقيم في بلده. ولذلك في المثل الشائع عند الناس يقول لك اللي رايح يا رايح كتر من الفضايح. ليه؟ محدش عارفه، هو ذا عمل أي فضيحة في البلد الذي هو فيها غريب لا أحد يعرفه، ولا أحد سيوجه إليه اللوم، ولا أحد سيكلم عنه أهله، ولا أحد سيبلغ أقاربه لأنه بعيد عنهم. انظر كل هذه الدواعي مؤهلة للوقوع في المعصية لا محالة. ثم هو بعد ذلك في صورة المملوك، والمملوك هو في النهاية عبد، يعني هيعملوا فيه إيه؟ والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر. شوف كم قضية اجتمعت في الدواعي التي قد تؤهل أي إنسان في هذا المقام للمقارفة هذا الذنب. ثم كذلك مع أنها ذات منصب ومع أنها ذات جمال هي الطالبة، فلم يكلف عناء المطالبة أصلا. الرجل الذي يهم بمعصية مع امرأة يقعد يفكر 50 مرة، أدخل لها إزاي وأكلمها إزاي، طب وأبدأ معها إزاي وأخذها في الكلام إزاي، هذا ما يفكر فيه. هي كفته مؤونة هذا كله، فهي التي طلبته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ومش بس كده، مش قضية إنها طلبت، بل ألحت في الطلب وجاءته يمينا وشمالا وإقبالا وإدبارا، فيزول عنه ما قد يعلق بذهنه من أنها أرادت أن تختبره. ممكن واحد يقول لك ده يكون هي عاملة لي خطة عاوزة توقعني فيها تشوفني تختبر عفتي، لكن مع هذا التكرار ومع هذا الإلحاح وهذه المراودة التي توحي بمعنى التكرار الشديد، يزول عنه هذا الهاجس. لا أكيد هي مش عشان تختبرني، ده هي مصرة على هذا الأمر. وغلقت الأبواب، يعني بنفسها، فلم تأمر أحدا أن يغلق، كل الاحتياطات العجيبة دي، وهي صاحبة المحل وصاحبة المكان، وتعرف الأوقات التي يدخل فيها زوجها والتي يخرج فيها زوجها، فكل الأمور مرتبة وكل الأمور مهيئة. فما الذي منعه؟ ما الذي يمنعه؟ لما جعلت هذه الأمور كلها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، معاذ الله. وفي هذه الكلمة إشارة إلى حق الله تبارك وتعالى، معاذ الله، كيف أقدم على هذا والله يراني؟ كيف يصدر هذا الفعل من عارف بالله، نبي من أنبياء الله؟ معاذ الله. ثم قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فعلل هذه الاستعاذة وعلل هذا الرفض بثلاثة أمور. الأمر الأول أنه قال إنه ربي، إنه ربي يعني إنه سيدي، يعني سيده، صح، زوج المرأة، إنه ربي يعني سيدي، هذه أول نقطة، فأشار إلى حق الزوج. وبعدين أحسن مثواي، ليس فقط أنه هو سيدي وكيف أخون سيدي، لا، وهذا السيد أحسن إلي، فكيف أقابل إحسانه؟ كيف أحسن إليه؟ قال لها إيه في أول المقطع من الآيات؟ أحسني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. فكيف هو يحسن مثواي وأنا أقابل هذا الإحسان بإساءة إليه في أخص خصائصه، في زوجته ومن يغار عليها؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فاعتبر أيضا بالعقل كيف هذا، وهذا ظلم مني والظالمون لا يفلحون أبدا، فكيف أقدم على شيء يكون مآله إلى غير فلاح، كيف يكون هذا؟ فعلل بهذه الأمور، فجاءت من الترتيب في حسن وإبداع أن يقدم حق الله ثم حق هذا الرجل، ثم يعتل بالعقل ويستدل بالعقل على هذا الأمر، إنه لا يفلح الظالمون، كيف أقدم على هذا، إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك الآية فيها إبداع عجيب، أشارت إلى حق الزوج وإلى حق الله سبحانه وتعالى، أشار إلى حق الله. ولذلك هذا مما يمنع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي يمنع من الزنا بالمرأة المتزوجة أمران، حق الله وحق الزوج، مش بس حق ربنا، لا، القضية كمان حق الزوج له. ولذلك يباح أو يشرع للرجل أن يلاعن زوجته إذا شك فيها، وإذا يعني أراد أو شك أنها زنت فيقذفها ويلاعنها، وليس من حق الزاني أن يفعل هذا مع الزانية إذا لم تكن، يعني ليس لا يصلح أن يكون هذا يفعله مع امرأة أجنبية، لكن يفعله مع زوجته ليه؟ دل على أن له حقا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين من حديث ابن مسعود، لما سئل أي الذنب أعظم، قال الأولى أن تجعل لله ندا وهو خلقك، طب الثانية؟ قال أن تزاني حليلة جارك، مش بس قضية أنك تزني بأي امرأة، لا، ده العظيم جدا أن تزاني حليلة يعني زوجة جارك، الرجل المقابل لك اللي له حق الجوار عليك، كيف تفعل مع امرأتي هذه الفعلة الشنيعة؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وأصح أقوال أهل العلم كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه القضية أن يوسف لم يهم أصلا بشيء، لا كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان قولا معتبرا عند أهل السنة أنه هم بمقدمات لكنه لم يفعل منها شيئا، لكن الصواب أن يوسف عليه السلام، أن سياق الآية هكذا، وهذا هو الأجر على لسان العرب، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلولا أنه رأى برهان ربه لهم، لكنه لم يهم بشيء، ولا ينبغي لنبي أن يهم بشيء في هذا الموضع الذي نصره الله سبحانه وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين بفتح اللام في هذه القراءة وفي قراءة المخلصين، لكن على قراءة الفتح وقراءة حفص، المخلصين يعني ماذا؟ يعني أخلصهم الله واجتباهم واصطفاهم ليكونوا مخلصين، يعني حتى الإخلاص مش من فعلهم خالص، حتى الإخلاص هو منة الله عليهم، الإخلاص هو محض فضل الله عليهم. أنت لذلك ينبغي أن تلجأ إلى الله إذا أردت أن تكون مخلصا، ما تقولش خلاص أنا هتخذ السبل اللي تبقى مخلصا، إما اتخذتش السبيل الأول والأساسي في دخولك على الله متأطئا رأسك ممرغا أنفك وجبهتك في التراب تقول يا ربي لا أستطيع أن أخلص إن لم تخلصني أنت، اوعى تظن أنه ممكن تسلك أي سبيل في الدنيا يوصلك إلى إخلاص أو إلى أي شيء مما يرضي الله سبحانه وتعالى إلا أن تسلم نفسك تماما للواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء، تقول يا رب لا أستطيع أن أكون مخلصا إلا إذا أخلصتني أنت، فادخل عليه من عتبة الذل وعتبة العبودية يعطيك سؤلك، لما تدخل أنت رافع رأسك مش هتنفع. هذه قاعدة في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وما كان ينبغي لله تبارك وتعالى، ولم تكن هذه عادته سبحانه، أن يترك أولياءه وقت الشدة أبدا، لا يترك وليه وقت الشدة، وإنما وقت ما يحتاجه الولي يجد الله سبحانه. لكن أين المتفهمون لهذه المعاني؟ الوقفة ليست السابعة، ما زالت الوقفة مع النساء وفتنة النساء أيضا، يعني نقدر نقول السادسة باء، يعني نمرة 2 في 6، اللي هي قضية قبل ما نخش على النسوة في الطريق يدخل لك قضية مهمة جدا، وهي: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. زي ما قلنا احنا مش هنركز على تفاصيل القصة، لان الحمد لله بفضل الله القصة دي لانها احسن القصص ركب الله في قلوبنا حب هذه القصة، وكل الناس يعرفون تفاصيلها، لكن احنا عايزين نقف عند الفوائد اللي تهمنا احنا في حياتنا الان. ما الذي يفيدنا من هذا؟ في الطريق وانت ماشي في القصة كده، فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها، اللي هو ايه؟ شوف انظر كيف سمى الله الزوج سيدا، انظر كيف سمى البعل والزوجة سيدا، فقال: وألفيا سيدها لدى الباب. راحت هي على طول سبقة، ضربني وبكى زي ما بيقولوا، وسبقني واشتكى، على طول لم تترك له فرصة ليتكلم. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. وخد بالك شو بتسخنه، بتقول له أراد إيه بأهلك، ما قالتلوش بي أنا، يعني بتعرفه وضعها بالنسبة له. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ده أهلك أنت، سيبك مننا. شوف الكلام، شوف مكر النساء. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. حتى كمان مش عايزة تسيب له الفرصة، كان ممكن تقول له اعمل اللي انت عاوزه، لا، بتملي عليه الحكم كمان، هي متسلطة على هذا الرجل، وحق لها ان تتسلط. زي ما هتعرف من شوية صفات الرجل ده يستاهل ان هي تركبه. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن، هي بتملي عليه ان يسجن او عذاب اليم. طبعا يوسف ما كانش هيتكلم في حاجة، يوسف شأنه شأن المتعففين، هو لو كانت خرجت وهو خرج خلاص كان يوسف لن يتكلم في هذه القضية أبدا، لكن لما ظلمته وتكلمت عليه بما لا يليق لم يستطع أن يتحمل هذا. كيف يظهر بعد إحسان الرجل إليه، يظهر في نظر هذا الرجل أنه خائن لسيده الذي أحسن إليه؟ قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. خد بالك الشاهد عشان من أهلها قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، فقدم صدقها على صدقه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى، احنا ما بنقفش طبعا مع النقط دي هتتوسع كتير، فلما رأى قميصه قد من دبر قال ايه؟ ده مين اللي قال؟ الشاهد، وقيل الزوج، والأرجح انه الزوج عشان الصفات اللي الزوجة تعاملت معاه بيها دي ترجح ان الزوج هو صاحب الكلام ده. قال انه من كيدكن. انتوا دخلتونا بعيد كده ليه؟ لسه في حتة قبل كده ضيعتوها علينا. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. احسنتم، ان كيدكن عظيم. يوسف اعرض عن هذا، خلاص ما انسى الموضوع ده. يوسف في رجل يعمل كده؟ في رجل لما يسمع حوار بالنوع ده ويتأكد أن زوجته راودت فتاها عن نفسه وعملت كل العمال السودة دي وظهرت له البراهين، يجي يقول خلاص يا جماعة، خلاص احنا ايه، احنا نصلح القضية، اسكت يا يوسف ما عادش تتكلم في الموضوع تاني. هذا رجل بالله، هذا ديوث، ده زوج ديوث. يوسف اعرض عن هذا، وانت يا ولي انت استغفري لذنبك، خلاص الموضوع انتهى. ده قضية، دي طريق بيلم الموضوع عليك نور، عايز يلم الموضوع، لكن هذا لم الموضوع على طريقة الدياسة والعياذ بالله. واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، هو بيخطأ وعارف انها غلطانة، بس خلاص يا جماعة لموا الموضوع. لا هو سجن يوسف ولا هو ابعده من البيت، فبقي يوسف في البيت ما زال، وهو يعلم ان هذا الرجل قد شغفها حبا وانها لن تتركه، ومع هذا ابقى على يوسف. كان حتى على الأقل عارفين هو لو حكم على يوسف بالسجن كان بقى أحسن من اللي هو عمله ده. لو سجن يوسف ظلما لكان أرجل من هذا الفعل الذي فعله، لكن أبقى يوسف زي ما هو. خلاص يا يوسف خليك في البيت وما عدتش تتكلم وما تطلعش الكلام ده بره وما تجيبش سيرة الموضوع، وانت استغفري. طبعا بعض الناس يقول استغفري، هي كانت كافرة ولا مسلمة؟ لا، المقصود استغفري يعني اطلب المغفرة من زوجك إنك كنت من الخاطئين. وبعدين نخش على المشهد بتاع النسوة. خلصنا من كيد امرأة العزيز، دخلين في كيد النسوة، وهي سبحان الله، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. جماعة دول تفضل النساء، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. انظر إلى هذا المقطع من السورة، تضمن مكر هؤلاء النسوة من عدة وجوه. طبعا ممكن تمر عليك تخش بالك من النقطة دي تحديدا. النسوة دول كانوا مكارين لأبعد حد. شوف طريقتهم في الكلام كانت ازاي. يقولوا ايه؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إن لنراها في ضلال مبين. شوف جمعوا من أوجه المكر الآتي: أولا قالوا امرأة العزيز ولم يسموها، قالوا دي امرأة العزيز، زي ما انت تيجي تقول ايه ده، شوف يا أخي ابن الناظر بيعمل كذا وكذا، فاهم الجملة؟ لينادي قبح الفعل على فاعله. هي لو قالت اسمها كانش حد واخد باله ان دي امرأة العزيز ولا لا، لكن لما يبقى امرأة العزيز كأن قبح الفعل ينادي عليها. فهذه الأولى. الثانية أنها قالت امرأة العزيز وهو عزيز مصر، شوفوا مراته عملت ايه، دي نقطة تانية. ثم قالت تراود فتاها، تراود ولم يقولوا راودت، فأثبتوا لها أنها ما زالت تراود هذا الفتى. ثم قالوا فتاها يعني مملوكها، يعني ريتها كانت حتى بتبص الواحد من الأكابر ولا حد من بره، ده الصبي الذي كان صبيا بالأمس وأصبح فتى قويا يافعا اليوم وهو يعمل في بيتها، هو الذي تراوده عن نفسه. ثم كانت هي المراودة كمان، يعني مش هو مثلا طلبه هو قطعته، لا ده بيقول ان هي اللي بتراود. ثم قالوا انه بلغ من عشقها حتى وصل شغاف قلبها، قد شغفها حبا، يعني اذهلها عن كل شيء، لخبط حياتها كلها زي ما بيقولوا حب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم اثبتوا انه اعف وابر واحزم وأعلى منها مقاما، لأنهم قالوا هي بتراود وهو كأنه هو الإيه، هو الممتنع، فوضعوه هو في المنزلة العليا وهي في منزلة سفلى. ثم ختموا هذا المقال كله بماذا؟ إنا لنراها في ضلال مبين، يعني أطعوها في هذا بهذا المقال. ولذلك لما شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف عبر عن هذا المقال، قال فلما سمعت بإيه، بقولهن، لا بمكرهن، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه، أنتم عارفين اللي حصل، أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لما لقت رأيهم كمان هم كده، أدل تعذروني إن أنا حصل مني كده، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. بدأت هنا خلاص، لما لقتهم معها على الخط ماذا فعلت؟ بدأت هي كمان خلاص، خلقت برع الحياة زي ما بيقولوا، قالت على بالوضع بالكلمة الصريحة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ومش بس كده بقى، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. مش بس القضية بقى، أنا مش هسيبه خلاص. لماذا فعلت ذلك؟ لأنها أمنت كلامهم، خلاص ما عادش يلزمها إيه إنها تخبي عليهم، لأنهم هم كمان وقعوا في المشكلة، قالوا لا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وفي الآيات ما يدل على أنهن أيضا راودنه عن نفسه. هيجي بعد شوية أنه رب هيلجأ إلى الله يقول إيه، وإلا تصرف عني كلهم، عندهم مشكلة. فلما افتضحوا اصطلحوا، وبقت العملية عندهم واضحة بقى، خلاص ما عادش في كسوف زي ما بيقولوا. فلما كان الأمر كذلك كانت الوقفة السابعة، وهي الاعتصام بالله وحده واللجوء إليه في الأزمات والتوكل عليه وحده في الكربات، فلا يملك أن يزيل ما أنت عليه من خطر إلا هو سبحانه وتعالى. لما لقى الأمر بالشكل ده قال ربي السجن أحب إلي. إذا كان الموضوع بهذه الطريقة السجن أحب إلي لأنه قد عظمت عليه الفتنة، لأنه قد خال الجو لامرأة العزيز، فقد آمنت كلام النساء وآمنت زوجها الديوث، خلاص الرجل ما عادش إيه، ما عادش منه خوف، والنساء اللي كانت خوفينها بالفضيحة هي كمان مسك عليهم فضيحة، فأصبح الموضوع مهيئ لها. فلما كان الأمر كذلك لجأ يوسف إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الملجأ، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في هذه الآية العظيمة عبرتان، الأولى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها عبرتان، الأولى اختياره السجن على الذنب والمعصية، دي الأولى، والثانية طلبه وسؤاله لله ودعاؤه أن يثبت قلبه على دينه. حتتين اثنين، رب السجن أحب إلي مما يدعونني، خذ بالك قال أحب إلي ولم يقل يا رب خليهم يسجنوني، تأدبا مع الله، هو ما يعرفش إلا يحصل، لعله ربنا يقضي بغير كده، لكن قال إذا كنت مخيرا بين المعصية وبين السجن فالسجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وانظر أدبه، لم يقل أحب إلي من الزنا، لا، هو حياؤه وعفته وطهارته ونقاوته منعته من أن يذكر حتى هذا اللفظ، قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ولم يذكر إيه اللي هم بيدعوني إليه، أنت تعرفه يا رب. والتانية بقى، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهل. لماذا اختار السجن على المعصية؟ لأن السجن عذابه بدني، والوقوع في الزنا عذابه نفسي، والأول موقوت، وأما الثاني فندم دائم يلح على نفسه ما بقي فيه نفس. السجن هيتعذب شوية إيه؟ بدنيا، لكن لو وقع في المعصية يظل ألم المعصية وحر الكبيرة يؤرقه ليل نهار ما بقي فيه نفس. ولأنه في السجن مظلوم، لكنه يكون بعد الزنا ماذا؟ ظالما، فاختار أن يكون مظلوما على أن يكون ظالما. ولأنه قد يكون السجن مجالا لذكر الله تبارك وتعالى والدعاء إليه سبحانه بأن ينجيه، بخلاف الزنا ممكن يتسجن لكن سيكون قريبا من الله، يكون مجالا لأن يذكر الله، لأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه، لكن بعد ما يذنه يبقى وضعه إيه؟ وضعه شنيع والعياذ بالله. كذلك هو في السجن سيد نفسه، وهو في الأخرى عبد شهوته، فيختار مين؟ أنه يكون سيد نفسه، ولا أن يكون عبدا لشهوته ولا عبدا لمرأة. ثم هو سيخرج من السجن كما هو، لكنه بعد الزنا سيخرج تافها، سيخرج تافها يجري وراء ملذات وشهوات عارضة وشتان بين المصيرين. ثم إن السجن عباد الله لا يضيع حقا بل يثبته، ولا يزعزع عقيدة بل يقويها، وربما خرج أقوى عودا وأصلب إيمانا وأقوى يقينا من ساعة دخوله. هذا أمر معروف وارد وواقع، ولهذا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم طلب من الله أن يثبت قلبه، ولم يغتر بنفسه، ولم يأمن على نفسه، ولم يقل أنا نبي والأمر سهل وإن شاء الله إيه أنا هقدر أقتحم الفتنة دي، لا، إياك أن تقتحم فتنة، وإياك أن تعرض نفسك لفتنة. ماذا فعل يوسف؟ كان ممكن يقول ده أنا نبي، أنا يوحى إلي، أنا ما يهمنيش أن أدخل على الحريم دول ولا يهمني من حد. إحنا ممكن بعضنا يعمل كده، يقول لا أنا هدخل على الإنترنت وأدخل على المواقع الإباحية، مش هيهمني، أنا بدور على معلومة ما ليش دعوة بالحاجات التانية دي خالص، ويظن في نفسه الصلاح ويحسن الظن بنفسه، وهو لا يعرف قدرها، وهو لا يعرف أنه لا ينبغي له أن يعرض نفسه لفتنة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو. لقاء العدو لا تتمنوا. تقولش تقول زي ما قالوا كده ايه لموسى عليه السلام عاوزين نطلع نقاتل. لا تتمنوا أنتم لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم، إذا خلاص فرض عليكم أمر واقع، فاسألوا الله الثبات. إنما أنت تخش تقتحم على الفتنة وتقول لا، هذا أمر لا ينبغي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه هي الوقفة السابعة، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى في الكربات، واللجوء له سبحانه عند المدلهمات والعظائم والكربات، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. انظر إلى نبي يقول إن لم تصرف عني أنت يا رب، يا من تحول بين المرء وقلبه، إلا تصرف عني كيدهن فأنا لا آمن نفسي إذا تخليت أنت عني. ولذلك العبد لا يمكن أن يعيش بمعزل عن معية ربه تبارك وتعالى. وإلا تصرف عني كيدهن وأنا نبي يوحى إليه قد أصب إليهن وقد أكون من الجاهلين، لأنك رفعت عنايتك. أهم شيء أن يكون في عناية، ولا تستقل أبدا، ولا تظن أنه يمكن أن تستقل أنت بشيء في الدنيا كلها بدون عناية الملك تبارك وتعالى. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه بحمده. الله سبحانه وتعالى لا ينام أبدا، لأن الملك لو نام ضاعت رعيته، وانفرط حبل الملكوت، وتدمر العالم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن الله لا يغفل سبحانه ولا ينام ولا يترك عبده أبدا في مثل هذا الموضع. ولذلك وصل دعاء يوسف عليه السلام إلى ربه تبارك وتعالى، فقال الله سبحانه فاستجاب له ربه، على طول بالفاء التي تفيد التعقيب بسرعة شديدة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الوقفة الثامنة، عبودية الرخاء وعبودية الشدة. ودخل معه السجن فتيان. خلاص، أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته التي سنبينها بعد قليل في العنصر أو الوقفة العاشرة، أراد الله أن يسجن أيضا بعد كل هذه الأمور. دخل يوسف السجن، ودخل معه السجن فتيان، ودار الحديث الذي تحفظونه جميعا. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر يعني في المنام، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. انظر كيف رأى هذان الفتيان يوسف عليه السلام وهما كافران، كيف رأياه من المحسنين. هكذا فليكن الداعية في كل أرض وفي كل مكان، ينبغي أن يكون موضع ثقة الناس. هذا أمر مهم جدا، تقابلنا مشاكل في أماكن كثيرة. لماذا؟ لأن القائمين على الدعوة في هذا المكان قبل أن يكون لهم كيان لم تكن هناك ثقة متبادلة بينهم وبين الناس. ينبغي أن يكون الداعية موضع ثقة حتى يسمع له، وإلا كيف تكون أنت ممقوتا عندي ثم تأتي بعد قليل تدعوني وتدلني على طريق معين، كيف سأسمع كلامك؟ كيف سألتفت إليك وأنت لست موضع ثقة؟ هذا أمر مهم، ينبغي أن يتقرب إلى الناس وأن يعاش في أوساطهم وأن يحسن إليهم. فمتى استعبد الإنسان إحسانه؟ الإحسان يستعبد الناس. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لطالما استعبد الإنسان إحسانه. إنا نراك من المحسنين. كما ينبغي للعبد أن يعبد الله عبودية في الرخاء، فإنه عليه أن يعبده عبودية أخرى في الشدة. لما كان يوسف في الرخاء كان يعبد الله، طيب لما انتقل وضعه بعد الرخاء إلى الشدة في السجن خلاص يترك العبودية؟ لا، ما زال هناك عبودية أخرى تنتظره في كل مكان يكون فيه. وهذا شأن الداعية في كل مكان، فالدعوة لا يحدها حد ولا يقيدها قيد، والداعية ليس له مكان معين يدعو فيه إلى الله أبدا، وليس له حقل واحد لا يعمل إلا فيه، وإنما حيثما حل فدعوته معه. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لما سجن دعا في السجن، ولما أطلق دعا في الخارج في أي مكان يكون. ويقول رحمه الله سبحانه: إنما مثلي كمثل الغنمة لا تنام إلا على صوف. أنا عامل زي الغنمة، هكذا لفظه: مثلي كمثل الغنمة لا تنام إلا على صوف. أينما نامت ستنام على ماذا؟ على الصوف بتاعها، لأن الصوف ملتصق بها لا ينفك عنها. فكذلك لا ينفك الداعية عن دعوته أيا كان وفي أي مكان كان وتحت أي ظرف كان. عبودية الشدة كما أنه مطالب بعبودية الرخاء، فهو أيضا مطالب بعبودية الشدة. ولذلك المسلم مع الله ومع أقدار الله كريشة في مهب الريح، أينما وجهتها الريح يتجه. إيه المشكلة اللي عنده؟ يروح هنا يروح، طلعوا برا يروح برا، يدخلوا جوا يخرج جوا، في أي مكان أمره سهل جدا، في أي مكان يحل فيه دعوته كما هي، لا فرق بين أن يدعو في الخارج أو أن يدعو في الداخل، كل الأمر عنده سيان. هو يبحث عن مراد الله ويدور مع شرع الله ويدور مع رضوان الله حيث دار، إذن فلا يهمه شيء. فمثله كمثل الغنمة لا تنام إلا على صوف. يوسف عليه السلام لما رأى فيهما قابلية لدعوته ورأى فيهما الظن الحسن فيه ورأى أنهما متشوقان ليؤول هو لهما رؤياهما، ماذا فعل؟ انتهز هذه الفرصة ودعاهما إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يعبر لهما، ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما، إذا كنتم معجبين بي، بين لهما أن هذه الحال التي رأياه عليها من الكمال إنما هي بسبب الإيمان بالله واليوم الآخر. مش انتم بتقولوا إنا نراك من المحسنين؟ أقول لكم قبل أي حاجة، الإحسان ده جاي منين؟ لأنني أؤمن بالله وأؤمن باليوم الآخر، كنت على الحال التي أعجبتكما. وهذا دعاء لهما بلسان الحال قبل أن يدعوهما بلسان المقال، قبل ما يقول لهم أي حاجة وقبل ما يعبر دعاهم بلسان الحال. بلسان الحال إزاي؟ إنهم رأوه من المحسنين. هذه دعوة بلسان الحال قبل أن تكون دعوته التي ستأتي بعدها بالمقال. لما عرضوا عليه الرؤيين قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي. هذا ليس فضلا مني وليس من عند نفسي، وإنما هو مما علمني ربي. فأرجع العلم كله إلى الله سبحانه. وهكذا هو شأن الصادقين وشأن الأنبياء والصالحين، يرجعون الأمور كلها إلى ربهم تبارك وتعالى: ذلكما مما علمني ربي. ثم قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. انظر إلى هذا الأدب في الخطاب وفي الدعوة. كان يمكن أن يقول لهم: اعلموا أن هؤلاء القوم الذين تعيشون بين ظهرانيهم كفار، خش لهم الخشة دي، كفار كلهم، هم كفار، هم يعني مش كفار، هم كفار. لكن ماذا قال لهم؟ ولم يقل لهم: إني تركت ملة قومكم الكفرة. لا، فهذا شأن الأنبياء، يستدلون أو يستجيبون لقوله سبحانه: وقولوا للناس حسنا. أنت مطالب بأن تقول للناس حسنا. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج في شأن أهل الجنة، يقول تبارك وتعالى، وهذه الآية من أعجب الآيات التي يمكن أن تنظر فيها، يقول سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول. شوف، وهدوا إلى إيه؟ إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كون أنك أنت تهدى إلى الكلمة الطيبة التي تقولها بحيث تنفع الناس، دي عايزة هداية لوحدها، هداية إلى الطيب من القول. دايما تبحث الطريقة، أنت لماذا تريد أن تدعو الناس؟ تريد أن تعلو كعب يعلو كعبك عليهم؟ لا، بئسة الغاية. إن لم يكن الهدف الأساسي أن تعبد الناس لربهم وتعتقد أنك أذل واحد فيهم وأنك أحقر منهم جميعا لأنك علمت ولسه ما بلغت، يبقى حق، يبقى أنت ضايع والعياذ بالله. لا، أنت تدخل على الناس من غير المنطلق ده، تمام. الناس فيهم خير، الناس فيهم خير، لكن يحتاجون إلى الطريقة التي تدخل إلى قلوبهم من خلالها. هكذا فعل يوسف، قال لهم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بي. ماليش دعوة، ما بقولش على قومكم دول، لكن أنتوا فهموها. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وليس هذا كافيا، ليست التخلية وحدها كافية، فالخواء والفراغ العقدي لا يكفي، وترك الملة الفاسدة لا يكفي، وإنما ينبغي أن يكون معه، يعني لا يكفي في النجاة وحده. ولذلك قال لهم مش بس إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبعدين، طب لما أترك الملة دي أعمل إيه؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولهذا يعلم أن في هذه فائدتان: الأولى أن الفراغ العقدي وحده لا يكفي للنجاة، كون أن أنا أعرف الناس الشرك بس أن ما تشركوش بالله ده مش كفاية، لكن الأمر طب ماذا سيحل محل هذا الشرك؟ لابد من اتباع الرسل، فنجاة الإنسان لا تكون إلا باتباع الرسل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، إلى آخر الآية. ننتقل من هذا المشهد عشان الوقت إلى وقفة شوية بعيدة بعدها بفترة، مش هنمشي طبعا بترتيب يعني نحن ناخذ كل فقرة لأن الوقت خلاص ما عادش يصلح، لكن هنتقل بمشهد وهو قبل الأخير، أنا بسميه موقف العفو. موقف العفو، وهو عندما أتى إخوة يوسف عليه في المرة الثانية قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الوقفة هنا عباد الله وقفة عفو يوسف، بعد أن أتاه إخوته في المرة الثانية قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ماذا قال؟ قال لهم: لا، ده أنا هعلمكم الأدب، ولازم أدفعكم تمن السنين دي غالي، زي ما الإخوات بيقفوا البعض دلوقتي في أماكن كثيرة، والله يعرض علينا من هذا يا إخوان، والله هذا قائم بين الإخوان الأشقاء، يقولك لازم أدفعوا تمن السنين دي غالي، لازم أدفعوا تمن الأكل اللي كانوه إحنا ما كلناهوش. تجد الفكر ده موجود عند الناس. لكن ماذا قال يوسف بعد هذا الأمر العصيب الذي مر به والتطورات الأحداث اللي مر بها؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. خلاص ما عليكم من شيء، أنا معافي عنكم، وأنا أسأل الله كمان أن يغفر لكم ما بدر منكم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا المشهد عباد الله ينبغي أن نستحضره. استحضر العفو، استحضر عفوك عن أخيك الذي أساء إليك، وقد يكون أساء إليك وهو عنده مثلا من المبررات أو من الأمور التي أدخلها الشيطان عليه ما لبس عليه، وهو لا يقصد أن يؤذيك، في بعض الأحيان يكون كده، لكن حتى لو قصد إيذائك قل له: لا تثريب عليك، قل له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. كن كخير ابني آدم، كن كابن آدم المقتول، ولا تكن كابن آدم القاتل. هذه تحتاج إلى مجاهدة للنفس. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين، قبلها قال لهم إنه، علل لهم سبب القضية كلها، قال إيه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى إذا قرنت بالصبر فالله لا يضيع أجر حاملهما أبدا، وهذا أمر مجرد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: بلى إن تتقوا وتصبروا، وفي الآية: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي الآية الأخرى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الصبر والتقوى هي اللي تؤدي بك إلى هذا المآل. نقطة هنا في نفس الموقف هذا تلفت الأنظار. قد يقول قائل: لماذا لم يخبرهم يوسف عليه السلام في المرة الأولى بأنه أخوهم، وكان الأمور انتهت، وكان عجل بإيه بشفاء أبيه، وكان الأمور انتهت؟ هذه لحكمة، لأنه لو فعل ذلك لم يقع له الاجتماع بهم وبأبيهم ذلك الموقع. ودي بقى هتقودنا للعنصر الأخير، ودي عاوز تفهم شوية الأقدار ربنا سبحانه وتعالى، لأن أغلب الناس إلا من رحم الله لا يفهم أقدار الله وما يقع من الأحداث في الكون بفهم صحيح. الناس مستعجلة، الناس ما عندهاش النظر الثاقب في أقدار الله سبحانه وتعالى. وإلا فأقدار الله عجيبة، أقدار الله عجيبة، ولو كان المقام يسمح لذكرنا على هذا أمثلة. لكن الذي أريده هنا أنه لو لم يفعل هذا لم يحصل الاجتماع على الوجه الذي كان ينبغي أن يقع في قلوبهم موقعه، ما كانش هيقع في القلوب هذا الموقع. وهذه عادة الله، ودي النقطة فايدة مهمة جدا، وهذه عادة الله في الغايات العظيمة الحميدة، هذه عادة الله في الغايات العظيمة الحميدة. إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ له أسبابا من المحن والبلايا والمشاق ليكون وصوله إلى تلك الغايات بعد هذه المشاق كوصول أهل الجنة إلى الجنة بعد الموت، وأهوال البرزخ والبعث والشدائد والموقف والحساب والصراط كلها. شوف طعم الجنة بعد الأمور دي كلها يكون إزاي، كيف يكون طعم الجنة بعد هذه الشدائد. هذه عادة الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. وكما أدخل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة هذا المدخل بعد أن أخرجه منها ذلك المخرج، كان ممكن الأمور ببساطة شديدة كن فيكون ويسود محمد صلى الله عليه وسلم في لمح البصر، لكن ما أراد الله ذلك لحكمة اقتضاها الله تبارك وتعالى، لأن الغايات الحميدة تأتي في خبايا الشدائد. هذه هي القاعدة، كما أن الغايات المكروهة تهتي في خبايا الأمور المستلذة دايما هي كده. ولذلك خلق الله الجنة وحفها بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات. هذا يدخلنا على العنصر الأخير، لكن قبل العنصر الأخير في نقطة صغيرة وهي سر القميص. لما حصل الكلام ده بين الإخوة قال إيه: اذهبوا بقميص هذا إلى اذهبوا إلى أبيكم فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. إيه القميص ده بقى؟ قميص هناك يأكله الذئب ويجيبوه إخواته، وقميص هنا يقد من دبر، وقميص هنا يذهب به إلى أبيه. فالقمص في سورة يوسف ثلاثة: قميص المكر والخديعة، وقميص البراءة، وقميص الشفاء. واضحين الثلاثة؟ طيب، الوقفة الأخيرة في هذه السورة العظيمة، والوقفات كثيرة، وقد اعتنى أهل العلم بهذه السورة، فقد وقفت على 26 مؤلفا فقط يتكلمون عن سورة يوسف غير التفسير الثانية. 26 فيها أكثر من 300 فائدة. الشاهد من ولذلك أحسن القصص، ما ربنا يقول أحسن القصص وهي لازم تكون أحسن القصص. طيب، الوقفة الأخيرة يمكن أن يسميها مشاهدة اللطيف، مشاهدة القلب لمعنى اسم الله اللطيف. الذي يريد أن يتعرف على اللطيف يقرأ هذه السورة من أولها إلى آخرها. عاوز تعرف يعني ايه اللطيف؟ اقرأ هذه السورة، هي التي يتجلى فيها معنى اللطيف. وأنا دائما أركز عباد الله على قضية أن الأمة ينبغي أن تصرف كما هائلا من تدبرها ومن تفهمها إلى الآيات المتعلقة بأسماء الله وصفاته، لأن هذا الحشد الهائل في القرآن الذي يتحدث عن أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى ينبغي أن يكون وراءها شيء، هذا الشيء وأن تتعرف على الله. إذا تعرفت عليه وعرفت حق معرفته خلاص هان عليك كل شيء، الكون كله لن تفسره إلا من خلال هذه الصفات. فإن الذي يتمعن في معاني هذه الأسماء وهذه الصفات لا يكاد يغيب شيء أو يحدث شيء من حركة أو سكن في الكون إلا وهي مقتضى من مقتضيات اسم من أسماء الله، أو نتيجة من نتائجها، أو ثمرة من ثمرتها. يجي عليك وقت كده تقول أيوة الحدث الذي حدث في المكان الفلاني هذا أثر من أسماء اسمه كذا، والحدث اللي حصل كذا ده من أسماء اسمه كذا، واللي جرى للناس من قتل وحرب وبتاع ده من أثر اسمه كذا، واللي جرى للناس من فقر وغلاء ومش عارف ده من أثر اسم الله كذا، واللي جرى للناس من كذا من أثر اسم كذا. تلاقي نفسك في النهاية عامل ازاي؟ محاط من كل جهة بربك تبارك وتعالى، تظن ألا ملجأ منه إلا إليه. تروح فين؟ ما تقدرش، ما تروحش في أي حد، تطأطئ رأسك تدخل على الله من عتبة العبودية وتعبده سبحانه حق عبادته، أو على القدر الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لك من هذه العبادة. بغير كده لا هنفهم الدنيا صح، ولا هنفهم الآخرة صح، ولا هنفهم الشرع، ولا نفهم القدر، ولا نفهم الكون، ولا هنعرف الله أصلا. اسم اللطيف اللي عاوز يعرفه يعرفه من خلال هذه السورة. طب منين جبنا الجملة دي؟ أنتم تعرفون لما اجتمع شمل الأسرة عند يوسف ورفع أبويه على العرش وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ركز من أول هنا، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. خذ بقى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. جاب القصة كلها لخصها في هذه الجملة، وقد أحسن بي إذ عمل إيه؟ إذ أخرجني من السجن. بعض العلماء يقول لماذا قال، لماذا امتن بأنه أخرج من السجن، لماذا لم يقل إذ أخرجني من الجب، مع أنه يعني الجب كان خلاص هالك وهيموت، لماذا قال إذ أخرجني من السجن؟ قال أهل العلم لأنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك، دي أول نقطة. فكانت المنة في الخروج من السجن أعظم من المنة في الخروج من الجب. هو راح من الجب راح فين؟ بقى مملوك. وقالوا هناك وجه آخر وده وجه عظيم جدا يا أخوانا، أنهم قالوا أن يوسف عليه السلام لما قال لهم منذ قليل لا تثريب عليكم اليوم وسامحهم في حقه لم يرد أن يقول لهم وجاء بكم أو إذ أخرجني من الجب، كأنه بيذكرهم بفعلهم، وهو من شوية سمحهم. والعلماء يقولون ذكر الوفى في حال الجفا، ذكر الجفا في حال الوفى جفا. احنا تصالحنا، ما تجيبليش بقى المشاكل، ما تقولش بقى بعد ما صالحتكم اجي اقول ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من الجب، ها فاكرين الجب اللي رميتوني فيه؟ لا، لم يرد هذا، اراد ان يبعد تماما، لم يسلط الضوء على هذه النقطة، وانتقل بها اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ثم قال، شوف الادب العظيم، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين، فقدم عذرهم، قال لهم انا عارف ان انتم مظلومين أو مش مظلومين، إن أنتم معذورين والشيطان هو اللي نزغ بيني وبينكم وأنا مسامحكم. فشوف لما جيت أتكلم عنها قال من بعد أن نزغ الشيطان، فقدم عذرهم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. ما علاقة اللطف بهذا الأمر؟ اللطف يا أخوانا عشان ما نطولش، لطف الشيء إذا دق وصغر، واللطف بمعنى الرفق، مش هنخوض كتير بقى، نلخص. اللطيف كما قال أهل العلم هو الذي يجمع ثلاثة أمور، احفظوا الثلاثة دول. اللطيف، اسم اللطيف، لأن بعض الناس يظن أن اللطيف يعني تقول له يعني إيه اللطيف، يقول لك أيوة يعني ما يحصل حادثة ولا حاجة قول يا رب ألطف فهو ده بقى معنى اللطيف. لا، الموضوع أعمق وأكبر من هذا، ولذلك يوسف ذكره في السياق ده. اللطيف هو اللطف هو العلم بدقائق المصالح، رقم واحد العلم بدقائق المصالح، وإيصالها إلى من قدرت له، وسلوك سبيل الرفق في الإيصال. ثلاث حاجات: العلم بدقائق المصالح، العلم مش بمصالح عادية، لا بدقائق المصالح، يعني بالمصالح الخفية، يعني انت ما تبقاش داري عن الموضوع واللطيف يدبر لك. هو ده معنى اللطف، العلم بدقائق المصالح، يعني انت لا تعرف مصلحتك واللطيف يدبر لك، هو ده معنى اللطيف. وإيصالها إلى من قدرت له، وسلوك سبيل اللطف والخفاء في إيصال هذه المصلحة إلى مستحقها. هم ده الثلاث حاجات دول هم اللي بيجمعوا معنى اللطف. طيب فين اللطف بقى في الآيات بتاعتنا؟ يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تعالى الموضوع كله من أوله، خلاصته كانت إيه؟ هذا الولد الصغير الطفل الصبي البريء أخذه، أراد إخوته أن يقتلوه. أنت لو عملت تطلع على القصة دي من بعيد كده تقول إيه؟ لا حول ولا قوة، هيقتلوه، وأنت لا تعرف أن الله يدبر أمرا، وأنه لولا همهم بالقتل ما خرج واحد منهم يقترح عليهم الإلقاء في البئر. فأنت واقف من بعيد تقول إيه اللي هيحصل ده وانت ما انتش عارف المصلحة فين. طب ألقي في البئر، هي هتقول فيه دي كمان كذلك، ألقي في البئر يظن الظن انه هو خلاص قد هلك، وهو لا يعلم انه لولا الإلقاء في البئر، ما يعرفش ان في نفس التوقيت الملك سبحانه وتعالى وقت قافلة تأتي في هذا التوقيت حتى تحمل هذا الولد. لماذا لم تأخذه قافلة قبلها ولا قافلة بعدها؟ لأن هي دي القافلة اللي هتودي فين؟ اللي هتودي عند إيه؟ عند العزيز. طيب والعزيز لما راح عند مرات العزيز وحصلت له المشاكل دي كلها، أنت تظن أنه خلاص واقع في فتنة لا محالة، وأنت لا تدري. طب هيدخلوه السجن، تبقى أنت زعلان أنه داخل السجن، لكن أنت لا تدري ما يدبر له. هو في الظاهر لك ان ده امر يعني مستكره، امر ما انتش عاوزه. هو ده معنى اللطف، اللطف يعني يدبر لك وانت لا تدري، انت نايم وما انتش عارف ربنا بيدبر لك ايه، وتظن ان هذا شر وهو خير لك. الولد يقع من على السرير ينزعجوا كلهم، الحق شيل الولد، وما يعرفش ان الطفل الصغير اذا لم يقع مثل هذا الموقع هيفضل طول حياته ما يقدرش يتقي بايده اي حاجه، هيفضل عايش اللي يضربه يضربه. لكن لولا الوقعه دي انت خايف على ابنك، ده وقع الحق. لا، اللطيف أراد أن يقع هذا الموقف عشان أمر تاني أعظم مما تفكر أنت فيه. دخل السجن، طب وإيه يعني دخل السجن وأنت تظن أن دي نهاية العالم؟ لا، السجن ده مدبر له موضوع أكبر من كده، أنه يقابلوا دول ويحكي لهم القصة، وبعدين التاني يخرج إلى الملك ويقول له القصة ويرجع زي ما أنتوا حافظين القصة، وفي النهاية يرجع ماذا؟ يكون عزيزا هو على مصر، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى هو الراجل بعد ما كان مملوك في بيت العزيز بقى هو إيه؟ بقى هو الملك الكبير. شفت اللطف؟ أهو ده معنى اللطف. ولذلك أنت لو تأملت معاني اللطف في القرآن، امسك ما تروح النهاردة بالله، إذا ما كانش وراك حاجة مهمة اقرأ كده، هات المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وطلع اسم اللطيف أو اسم أو ما يتعلق باللطف، بس اسم اللطيف، واقرأ جميع الآيات اللي فيها اسم اللطيف، وحاول تربط بين الموضوع وبعضه. يعني إيه اللي جاب اسم اللطيف في الموضوع ده؟ هتعرف بقى معاني اللطيف. يعني مثلا من معاني اللطيف في سورة الحج مثلا، الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، خد بالك، فتصبح الأرض مخضرة. كل ده كلام واضح ما فيش فيه أدنى شك. طيب وبعدين؟ إن الله لطيف خبير. ما وجه اللطف هنا؟ طب أنزل من السماء ماء وإحنا عارفين، وأصبحت الأرض مخضرة والكلام واضح، فين اللطف في الموضوع؟ اللطف إن أنت نايم تحت الشجرة وما أنتش عارف إيه اللي بيحصل، أنت لا تدري أن الله لما أنزل من السماء ماء على هذا النبات أسقط عليه أشعة الشمس وهذه الأشعة تعمل ما يسمى ببناء ضوئي ومادة كلوروفيل وبتحول مش عارف لمادة ايه، كل ده انت نايم تحت الشجرة، كل ما هنالك ان سقطت التفاحة على دماغك رحت مسكها ووكلها، هو ده اللي انت تعرفه بس. طب كل اللي فات ده انت تعرف عنه حاجة؟ لا. ان الله لطيف خبير، لطف بيدبر لك في الخفاء في مصلحتك وانت ما انتش عارف. واحد يقول لك انا لازم اعمل حاجة الفلانية ولازم اسوي الحاجة الفلانية، يا اخي خلاص ربنا ما قدر لكش. لا لا يمكن، وتلاقيه ساخط على القدر ومش عارف، مش عارف ان الاتجاه اللي هو كان ماشي فيه ده ما هوش هو اللي ربنا مريده، وان اللطيف يدبر لمصلحته وهو لا يدري. ما علاقة اللطف في الموضوع؟ هات ايات اللطف واقرأ، هات ايات اللطف وتعرف عليها. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أمهات المؤمنين وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا، شوف بقى ظاهر الموضوع إيه في الآخر خالص، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إلى آخر الآيات، وبعدين واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، بعدين قال لهم إيه؟ إن الله كان لطيفا خبيرا. ما موقع اللطف هنا؟ موقع اللطف إن أنت قد تتخيل أنه إذا قيل لهن إلزمنا البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تظن أن ده تضييق من الله عليهن؟ ده الظاهر لك ولا لا؟ هو ده الظاهر. احنا لما نقول للنساء تحجبنا ولا يراكن أحد إلا المحارم والأزواج، ما هو ده برضو ما هو تضييق، وده مش تضييق، ما هو في الحقيقة تضييق، لكنه تضييق لطيف، تضييق لطيف. الذي يريد ماذا من وراء هذا الحكم؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا كنتوش واخدين بالكم وتظنون ان ده فيه تضييق وفيه مشقة، ان الله كان لطيفا خبيرا. اعرف اللطيف من كده، تتعلم بقى في الدنيا كيف تتعامل مع الامور. ضاقت عليك موضوع، خلاص اعرف ان وراء هذا التضييق مصلحة. ادم عليه السلام كيف ضيق الله عليه واخرجه من الجنة، لكن كيف؟ لانه يرتب له العودة اليها، يرتب له ماذا؟ العودة إليه. نحن نحتاج إلى أن نتعرف على اللطيف. انظر صلة اللطيف بالقضية اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، إن هي الغايات، إن الغايات موجودة في خبايا ماذا؟ في خبايا الشدائد وأنت لا تدري. وتربطها أيضا بقضية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القصة أيها الأحبة فيها من الفوائد أضعاف هذه الفوائد، لكننا نكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق، واللبيب تكفيه الإشارة. وأعتقد أن هذا القدر كافي. لماذا؟ لأن يفتح المجال فقط أنني أريد أن أتفكر وأن أتدبر في دين الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخواننا هذا الكلام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان الحسنات، هو ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نختم، أوصانا إخواننا قبل نهاية الدرس أن نلقي سؤال يتعلق بالدرس حتى تكون في مقابله جائزة. أنا أسأل سؤالا، نحن مر علينا في القصة كم قميص وما أسماء هذه القمص؟ خلينا نختار بس بس اللي مش هيقول طبعا كم قميص ده تبقى سهل، لكن اللي هيغلط في حرف من القمصان، لان الناس كلها عارفه القمصان الحمد لله. تعرف ايه هم؟ طيب عايزين واحد يقولهم باسمائهم. طب عايزين نختار، اتفضل. ايوه ماذا؟ احسنت، قال قميص الخداع، احنا سميناه قميص المكر والخديعة، والثاني قميص البراءة، والثالث قميص الشفاء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خذ جائزتك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.